نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين في رسالة الأصول الستة: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الأصل الثالث في هذه الرسالة المباركة، رسالة شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا هو الأصل الثالث الذي قال فيه أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا إلى آخر كلامه. والتعليق على هذا الأصل وشرحه وبيان جملة من النقاط المتعلقة به من وجوه، فأما الوجه الأول أقول هذا الأصل هو أحد الأصول الستة التي جاء بيانها في الوحي واضحاً للعوام، ومع ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، كما قال الإمام رحمه الله في مقدمة الرسالة. ومما ينبغي أن تعلمه أن هذا الأصل الثالث هذا مرتبط بالأصل الثاني، مرتبط بالأصل الثاني ومتعلق به، لأن الأصل الثاني فيه الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، كما مضى شرحه وبيانه. ومما يظهر هذا الارتباط وهذا التعلق قوله هنا الإمام رحمه الله، قوله إن من تمام الاجتماع، أي من تمام الاجتماع الذي تقدم ذكره وبيانه في الأصل الثاني. ويؤكد هذا الارتباط أيضا، أعني بين الأصلين وهذا مرتبط بسابقه، ما تقدم معنا أيضا في التعليق على الأصل الثاني وما أوردته من حديث مسلم رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا الحديث. وقلت أن مما زاده الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ونقلت هناك بعض أقوال أهل العلم حول هذا الحديث، ومنهم الإمام ابن عبد البر في التمهيد، وأنه قال فيه، أي في حديث أبي هريرة: الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان، أحدهما كتاب الله والآخر الجماعة. ولا جماعة إلا بإمام، وهو عندي معنى متداخل متقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن التفرق. وذكرت أيضاً هناك قول الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على مسلم قال: أما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بآدابه، إلى أن قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تفرقوا، فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتأليف وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام، انتهى. وكذلك ذكرت كلام شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة وما فسر به حبل الله، فقال: حبل الله فسر بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة. وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة. فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعاً إنما يكون في الجماعة. ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله. وذكرت أيضاً قول الإمام محمد بن عبد الوهاب قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. وأزيد في بيان الترابط والتعلق بين الأصلين بعضهما ببعض بقول للإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، حيث قال: الظاهر في حديث سهيل هذا قوله: ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعاً، أراد الجماعة، والله أعلم، وهو أشبه بسياق الحديث. ثم قال: هذا الحديث المراد به والله أعلم الجماعة على إمام يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع، يعني قام الأمر له بالبيعة، لا أن يدعي واحد في غرفة ولا في سكنه وواحد في مكان آخر دعا الإمام صار إماماً. يسمع له ويطاع، فيكون ولي من لا ولي له في النكاح وتقديم القضاة للعقد على الأيتام وسائر الأحكام، ويقيم الأعياد والجمعات، وتؤمن به السبل، وينتصف به المظلوم، ويجاهد عن الأمة عدوها، ويقسم بينها فيها، لأن الاختلاف والفرقة هلكة والجماعة نجاة. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى جمع العلامة ابن قاسم قال: فصل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، تحيط من ورائهم. قال: وفي حديث أبي هريرة المحفوظ: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا الحديث الذي تقدم. يقول: فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، مناصحة ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم بها مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به ماذا؟ شيئاً، كما جاء لفظه في أحد الحديثين، والكلام لا زال لشيخ الإسلام، قال: وهذا معنى إخلاص العمل لله، كما جاء في الحديث الآخر، قال: وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان بوالديه، وحق زوجته وجاره أي عليه، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه. إن مات أحد أبويه فالبر به بعد الممات بالدعاء ونحو ذلك. وكذلك إن كان يسكن في مكان لا مجاور له أو لا جار له، وهكذا. قال: ولأن مصلحتها خاصة فردية، أي به وبمن حوله. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان، الناس نوعان: رعاة ورعية، رعاة ورعية. فحقوق الرعاة الذين هم الولاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين، وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الحديث إلى آخره. ثم قال، أعني شيخ الإسلام: فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم، هي ماذا؟ نصيحتهم، هي نصيحتهم العامة. وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل التعيين، على سبيل ماذا؟ التعيين. ليس لكل أحد أن يأتي الولي يتعذر هذا لكل أفراد رعيته، لكن يقوم بهذا بعضهم من أولي الحل والعقد. إذن عندنا نصيحة عامة لهم ونصيحة خاصة لهم، فالنصيحة العامة بماذا؟ بلزوم جماعتهم، والنصيحة الخاصة مناصحة كل منهم بالطريقة الشرعية، بالطريقة ماذا؟ الشرعية لا البدعية. عرفنا إذن هذا الارتباط. الوجه الثاني في قول الإمام هنا: لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. يريد بهذا رحمه الله أن يقرر لك في أمر قد غلط فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، فلا تكن من هؤلاء الذين فرطوا فلم يفقهوا. يريد أن يقرر وأن يعلمك، يقرر لك ويعلمك أن هذا الأصل، وهو وجوب السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً، كما جاء به الخبر الصحيح في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي خرجه أصحاب السنن وغيرهم، وهو حديث صحيح، قد ورد تقرير هذا الأصل وبيانه بياناً شافياً لمن كانت به علة وأراد أن يزيل العلة عن نفسه فيشفى، يشفى من مرض الشبهات شافياً لمن أراد الله له الشفاء من مرض الشبهات أو مرض الجهل أو الهوى أو كل ذلك معاً. وجاء البيان كافياً لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كافياً لمن رغب في إزالة ما لديه من شبهة أو جهل وتجرد في طلبه للحق وبحثه عنه، وطلب ذلك أي البحث عن الحق طلبه من علمائه بحق، ما تطلبه من هذا وذاك وذياك، فلا يطلب الحق إلا من أهله، ولا يؤخذ العلم إلا من أهله وعلى قانون حملته. فهؤلاء العلماء، علماء الحق والصدق، هم في الحقيقة حراس الشريعة، هم حراس الشريعة والمحافظون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يدخل عليها مدخل مضل. ذلكم البيان الكافي والشافي جاء بصور ووجوه شتى في أنواع متنوعة ظاهرة بديعة، في أنواع من البيان، أمراً به، نهياً عن مفارقته أو مفارقة ضده، وكذلك الأمر بضد ذلك، بضد النهي أي المفارقة، والتوعد والوعيد لمن خالف، والوعد لمن آمن واستمسك، وتمثله في صور شتى من أنواع البيان والتبيين، كل ذلك كما قال الشيخ شرعاً وقدراً. وقبل أن أنتقل معكم إلى بيان أنواع البيان الذي أشار إليه الإمام هنا رحمه الله، لا بد أن أذكرك أيضاً كما ذكرك، لا بد لي أن أذكرك كما ذكرك بما أنك تبحث عن الحق وتطلبه وترغب فيه، ولكن لكثرة المشغبين والمشوشين والمرجفين قد يكون أصاب البعض شيئاً من هذا أو شوشوا عليه في فهم هذا الأصل وتطبيقه والسير عليه. هذا التذكير هو الوجه الثالث، هو الوجه ماذا؟ الثالث. أقول اعلم أن عد الإمام محمداً هذا الأصل، أن عده لهذا الأصل أصلاً من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة، مما غلط فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، فالإمام بعده لهذا الأصل أصلاً لم يأتي بشيء حادث، ولم يخترع هذا الأصل، لم يخترع هذا الأصل من عند نفسه، بل ما قرره هنا وذكره هنا واعتبره أصلاً من أصول الإسلام هو مقرر ومعتبر ومنصوص عليه عند أهل السنة والجماعة قبل الإمام محمد رحمه الله تعالى. هذا أمر مقرر عند الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وهو يريد بهذا أن يذكرك به وأن ينبهك عليه وأن يعلمك بحقيقته التي غابت عن كثيرين ممن ادعى الذكاء والعقل، فلا تجد كتاباً في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة ولو كان مختصراً إلا وهو يتكلم عن هذا الأصل ويقرره. الأصل وجوب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين في غير معصية، في غير معصية. لا شك أن القول بهذا الأصل واعتقاده والعمل به والانقياد له، نعم، ضلت في فهمه وتطبيقه مع العمل به ضلت فيه أقوام وزاغت عنه أفهام، كالخوارج سلفاً وخلفاً حتى يومنا هذا، والمعتزلة أيضاً سلفاً وخلفاً حتى يومنا هذا، وكل من لف لفهم من قديم الدهر وحديثه وغيرهما من فرق الضلال والانحراف. مع أن أدلة تقرير هذا الأصل جاءت واضحة مبينة بيانا شافيا كافيا في وجوه شتى من أنواع البيان الشرعي والقدري كما سيأتي بيانه بحول الله، لأن النصوص في هذا الباب كثيرة متكاثرة فكيف غفل عنها الذكي ومن ادعى العقل؟ هل لا أمعن وتدبر؟ هل لا تفقه وتذكر؟ ولمن خالف الحق في هذه المسألة أو في هذا الأصل وغيره نقول كما قال الله جل في علاه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ونقول لهم كما قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. وبقوله تعالى: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وبقوله تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء في آيات كثيرة لمن تعقل القرآن وتدبره. يقول الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة بعد أن ذكر بعضاً من هذه الآيات التي ذكرت: اعلموا يا معشر المسلمين، اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم الكريم يخبركم أنه يهدي من يشاء فيوصل أو فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان فيؤمن ويصدق، ويضل من يشاء فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فسألوا الله الهداية والاستقامة على الهداية ولزومها بارك الله فيكم، فقد تهدى ولكن لا توفق للاستقامة لها ولزومها. وعلى هذا أقول إن أدلة الوحيين تدل على هذا الأصل وتقرره، وكلام السلف الصالح في هذا كثير وبين وظاهر. ومن أجل إخلال تلك الفرق التي أشرت إليها قبل وأتباعهم من المعاصرين من أفراخ الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ وكل ما تولد عن الجماعة الأم جماعة الإخوان من الفكر القطبي أو السروري أو القاعدي أو الداعشي أو قل ما شئت مما خرج من رحم هذه الجماعة الضالة، خروجهم عن تقرير هذا الأصل وإخلالهم به وخروجهم عن لزوم السنة في هذا الباب العظيم، نجد أئمة السنة وعلماءها ينصون على هذا الأصل كما مر في مصنفاتهم في تقرير صحيح الاعتقاد. صحيح ماذا؟ الاعتقاد، بيانا للحق وتثبيتا لأهله وتحذيراً من مخالفته، وتحذيراً من مخالفته، لأن هذا الباب عظيم وأصل جامع كبير وخطير أيضاً، وخطير أيضاً. فيسلك أهل الشقاوة، يسلك أهل الشقاوة ممن ذكرنا سبلاً غير سبل أهل الإيمان وأئمة القرآن، فيفتاتون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو واقع، أعني الافتيات كما هو واقع ومشاهد ومقروء ومسموع ومكتوب. ولست هنا في مقام الإتيان بكل من حاد عن هذا وأقر كما كتب فلان وكما كتب علان وما كما أسجل زيد وكما قال بكر. اعلم أن هذه الطريقة ومن حاد عنها وداخل في أهل الشقاوة، كائناً من كان ممن حاد عن السبيل، ممن حاد عن السبيل والعياذ بالله. ترتب على هذا الافتيات وعلى تلك المشاقة لسبيل المؤمنين تولّلت المفاسد الكبيرة والكثيرة من استباحة الدين، فيرميك بالنفاق ويرميك بالكفر ويرميك بماذا؟ بالزندقة، ويرميك بالمروق من الدين، ويرميك ليستبيح دمك. فاستباحوا الدين، واستباحوا الدم، واستباحوا العرض، واستباحوا النفس، واستباحوا المال، فأتوا على الضروريات الخمسة، ومنها أيضاً ما جاء من نسلك كذلك، فأزهقوا الأرواح واستباحوا الدماء، وفعلوا بأمة الإسلام كما هو معلوم لمن استقرأ التاريخ وكما سيأتي بحول الله تعالى. كل هذا بسبب المشاقة والمخالفة لسبيل المؤمنين في إخلالهم وإهمالهم وجهلهم وهواهم الذي انحرفوا به عن تحقيق هذا الأصل العظيم وما يترتب عليه من أصول آتية بحول الله تعالى. عرفتم؟ الوجه الرابع في قول الإمام من أنواع البيان شرعاً، ماذا يقصد بالبيان شرعاً؟ البيان الشرعي، هل المراد به أدلة القرآن فقط أم ذلك يشمل القرآن والسنة؟ أقول إن مراده من أنواع البيان شرعاً يريد به ما جاء في الوحيين من الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخول أدلة القرآن في هذا ظاهر، لكن قد يأتيك متمحل متحذلق فيقول أما دخول السنة في هذا فمحل نزاع وعدم ارتضاء. نقول كلا، لا بد أن تنصاع، ولا خيار لك في هذا إن كنت آمنت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، لأن السنة الصحيحة وحي، لقول الله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، ووجه الدلالة أن الله جل جلاله حصر نذارة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه فيما أوحى إليه، فيما أوحى إليه، ونذارته صلى الله عليه وسلم كما يعلمها جميع المسلمين، نذارته للأمة كما يعلمها جميع المسلمين وعلمتها قريش أيضاً، نعم، كانت نذارته كانت لهم بالقرآن وبالسنة يقيناً، وبالسنة ماذا؟ يقيناً. هل جاءهم بالقرآن فقط؟ كلا، فقد بعث بالقرآن وكذلك بما أوحاه الله إليه من ماذا؟ من السنة المباركة. هذا يدل على أن السنة وحي. ويزيد الأمر إيضاحاً قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والوحي محفوظ. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره: أي ما يقول قولاً عن هوىً وغرض، إنما يقول ما أمر به. من الذي أمره؟ الله جل جلاله. إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملاً موفوراً أو موفراً من غير زيادة ولا نقصان، انتهى. وجاء في الأم للإمام الشافعي أنه قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولده، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. ثم تكلم الإمام الشافعي عن هذه المسألة الملاعنة، ثم قال: سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه، دينه وعقله وعلمه، يقول: إنه لم يقضي فيها، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه القضية والحادثة، لم يقضي فيها ولا غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى. قال: فأمر الله إياه وجهان، أي ما يأمره الله به وجهان، أحدهما وحي ينزله فيتلى على الناس يقرؤون به، والثاني رسالة تأتيه عن الله بأن افعل كذا فيفعله، أي وحي أيضا، انتهى. ويقول تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: فذكر الله تعالى الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام الدارمي في السنن، والمروزي في السنة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بإسناد صحيح عن التابعي الجليل حسان بن عطية أنه قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. هذا يبين لك مراد الإمام الشافعي آنفاً، والثاني رسالة تأتي. ويقول الحافظ ابن حزم في الإحكام لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظرنا فيه فوجدنا فيه إجابة طاعة ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفاً لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصح لنا أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله قسمين، أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو ولكنه مقروء، وهو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل مراده. قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم ذكر بعض الآيات وقال: والقرآن والخبر الصحيح. الخبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أنهما من عند الله، وحكمهما حكم واحد، إلى أن قال: أخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن، ولهذا يقال في مجالس العلم حلق الذكر. ويقول العلامة الحافظ الحازمي في الاعتبار: كل سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لقائلها أن يقول إنها خلاف التنزيل. كل سنة ثبتت لا يجوز أن يقول إنها خلاف التنزيل، لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولاً يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. فمعنى التنزيل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان ذلك بإسناد ثابت عنه. يأتيك بعض المخرفين فيضرب بعض النصوص الواردة في القرآن ببعض الأحاديث الموضوعة والواهية والباطلة ليرد الاحتجاج بالسنة، وهكذا أهل العلم ينصون بأن الحجة في ذلك هو ما ثبت، هو ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن الإمام أبا عبد الله البخاري ذكر أحاديث عدة تحت باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. هذا الباب ذكر أحاديث كلها بأسانيد صحيحة في غاية الصحة رحمه الله ورضي عنه. اقرأوا هذا: ولكن القوم قوم بهت، نعوذ بالله منهم. والقول بأن السنة الثابتة وحي لا يتعارض مع اجتهاده عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور، أمور الدنيا، فهو إما أن يقر عليها هذا الاجتهاد أو عليه بوحي من الله، أو يصوب، فما أقر عليه فهو وحي، وما صوب عليه هو وحي، وما لم يقر عليه فليس كذلك، فليس كذلك. وعود على بدء، فمن أنواع البيان الشرعي لهذا الأصل البيان إيش؟ أنا تكلمت كل هذا الكلام والتفصيل المختصر في مسألة أن لفظ الشرع يدخل فيه الكتاب وتدخل فيه السنة رغم أنوف من أبى، وهذه أدلة تدل على هذا الدخول، وإخراجه إخراجها عن ذلك دونه خرط القتاد. واضح؟ نعرفك الحق بدليله. بماذا؟ بدليله، حتى تتعلم العلم على قانون أصله وقانون ماذا؟ أهله. فأدلة البيان الشرعي في تقرير هذا الأصل كثيرة، سأذكر بعضاً منها من الوحيين. من ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا أمر صريح بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم. يقول العلامة ابن عطية في المحرر الوجيز عند هذه الآية: لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة، يعني التي سبقت، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً. قال: لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة هذه، قال: تقدم في هذه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا إلى آخره، تقدم في هذه إلى الرعية، أولئك إلى الولاة، هذه إلى من؟ إلى الرعية، فأمر بطاعته عز وجل، وهي امتثال أوامره ونواهيه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وطاعة الأمراء، على قول الجمهور أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم إلى آخر كلامه. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كما في المجموع جمع العلامة ابن قاسم: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فأنت عند إطاعتك لهم لأن الله أمرك، وطاعة الله بالنسبة لك واجبة، يجب أن تطيعه تعالى. من الأدلة قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتقدم حديث مسلم، حديث أبي هريرة آنفا: إن الله يرضى لكم ثلاثا. والأقوال التي ذكرتها عن أهل العلم في بيان معنى حبل الله، ويكاد يتفقون على أن هذا القيام بتحقيق الأمر إنما يكون بماذا؟ بوجود الجماعة، بوجود ماذا؟ الجماعة. ومما قاله الإمام ابن عبد البر: ولا جماعة إلا بإمام. ومن السنة ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم قول أبي ذر رضي الله عنه: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها الحديث. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: مجدع الأطراف، قال يعني مقطوعها، والمراد أخس العبيد، أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب، حتى ولو كان عبداً أسود مقطع الأطراف فطاعته واجبة، وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة، يعني كان نائباً عن الوالي في مكان، أو إذا تغلب يعني قهر على البلاد بشوكته وأتباعه، ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار، لأن تنصيب الولاة له طرائق شرعية، منها الاختيار، إذا كان ثمة اختيار من أهل الحل والعقد فلا يختارون من كان كذلك، لأن لا يجوز ابتداء عقد الولاية مع الاختيار، لأن قال بل شرطها الحرية. من الأدلة أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يقول النووي في شرح مسلم: هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكرراً، يعني أكثر من مرة، ولا زال يتكرر، ووجد مخبره متكرراً، وفيه أي الحديث الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالماً عسوفاً فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. ثم قال: والأثرة وتفسيرها والمراد بها هاهنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال، ما هو بأموال تخصهم، بأموال بيت المال، فيؤثرونها على أنفسهم أو بعض من يحبون. ولهذا قال في موطن آخر: الأثرة الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. هذا هو الهدي، ما هو تخرج لمظاهرات، ارحل، الشعب يريد إسقاط النظام أو إسقاط الولي أو الوالي أو كذا، حتى إنهم عمدوا إلى تلقين بعض الشعوب أقوالاً كفرية وصاروا يرددونها بلا معرفة ولا ماذا ولا تأمل، ينطق الواحد منهم بالكفر وهو لا يعلم، أو قد يكون عالماً ولكنه وافق هواه هذا اللفظ فقاله ومعتقداً له. قالوا: إذا أراد إيش؟ إذا أراد الشعب، أراد إيش؟ إذا أراد الشعب ماذا؟ أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر، يقول، وغير ذلك من الألفاظ، نسأل الله العافية والسلامة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: على المرء، أي يجب عليك،
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. يتصور أن تطيع فيما تحب، لكن لا يتصور أن تسمع وتطيع فيما تكره. قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يقول القرطبي رحمه الله في المفهم: ظاهر أي هذا الحديث في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة، يعني النوابهم، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحداً، المعصية لا أن لا تطيع بإطلاق، في تلك المعصية خاصة. وقال المطهر: سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، لكن لا تجوز له محاربة الإمام. نقله عنه العلامة المبارك فوري في تحفة الأحوذي. وقال العلامة المبارك فوري في التحفة فيه أن الأمر إذا أن الإمام فيه أن الإمام إذا أمر بمندوب، يعني الأمر في أصله مندوب لكنه أمر به، إذا أمر بمندوب أو مباح أي في أصله وجب. ماذا؟ وجب. لماذا؟ لضميمة وجوب الطاعة، طاعته في ماذا؟ في المعروف. والأمر بالمندوب يصيره واجباً، والأمر بالمباح يصيره واجباً، لأن هذا الأمر ليس فيه معصية، إذ الأمر أو حقيقة هذا الأمر الذي طلب منك في أصله إما مندوب أو مباح، فإذا ليس هنا ثمة ماذا؟ أمر بمعصية. وقرر هذا قبله جماعة من أهل العلم كالنووي وغيره. وفي البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي مسلم أن سلمة في صحيح مسلم أن سلمة بن يزيد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، يطلبون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ هذا شديد على النفس، يأمرك بالطاعة والسمع وكذا ولا يعطيك ماذا؟ حقك أو حقوقك، ما تأمرنا؟ انظر إلى أين يتحاكمون، فإن تنازعتم في شيء فردوه، حزبك أمر، انظر إلى الميزان الشرعي في هذا، فما تأمرنا؟ قال فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو الثالثة قال فجذبه الأشعث بن قيس، كان مجاورا له، خشي أن هذا الإعراض من غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا السؤال، وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، إن عصى الله فيك فأطع الله فيه. عصى الله فيك لا يعني أنك تعصي الله فيه، لا تقول تأتي بالآية: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ليس هذا محلها، ليس هذا محلها، ولا يجوز لك أن تتحكم في النصوص بهواك، فمحل هذا هو ما قال عليه الصلاة والسلام: عليهم ما حملوا وعليكم ما حُمِّلتم. الله جل وعلا سيسأل الجميع إن كانوا حُكَّاماً أو محكومين. وجاء في رواية عند مسلم قال: فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، إلى آخر الحديث. هذه الرواية الثانية تدل على أن القائل اسمعوا وأطيعوا في الرواية التي تقدمت هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي في المفهم: قوله عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم يعني أن الله كلف الولاة، كلف الولاة يعني حقوق الحقوق الواجبة عليهم تجاه من؟ الرعية، العدل وحسن الرعاية. وكلف المولى، وكلف المولى عليهم وهم الرعية الطاعة وحسن ماذا؟ النصيحة. فأراد أنه أي عليه الصلاة والسلام بهذا التوجيه إن عصى الله الأمراء، إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل. يقول العلامة ابن بطال في شرح البخاري بعد أن ذكر بعض الأحاديث في هذا الباب، قال: هذه الأحاديث أو في هذه الأحاديث أحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور. يمنعون حقنا، هذا جور صحيح، فهذا الجور هل يبيح لك الخروج؟ قال: فيه حجة في ترك الخروج على أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم، والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة، ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: سترون بعدي أثره وأموراً تنكرونها، فوصف أنهم سيكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بها ويؤثرون بها من لا تجب له الأثر، يعطونها بعض الذين لا يستحقون، ولا يعدلون، ولا يعدلون فيها، وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيهم من الجور. وذكر علي بن معبد عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا بد من إمامة برة أو فاجرة. قيل له: البرة لا بد منها، فما بال الفاجرة؟ قال: تقام بها الحدود، وتؤمن بها السبل، ويقسم بها الفيء، ويجاهد بها العدو. انتهى كلامه رحمه الله. لهذا قال العلامة العيني في عمدة القاري حاصل الكلام أن طواعيتهم أي طاعتهم لمن يتولى عليهم لا يتوقف، الطاعة لا يتوقف على إيصالهم الحقوق، أعطاك الحقوق تطيع، منعك ما تطيع، لا يتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم. ويقول الحافظ ابن حجر في الفتح: والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة، أما مر معنا الأصل الثاني، المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. إيش المراد بالفساد هنا؟ انتهى كلامه. هو الفساد الذي ذكرت آنفاً من استباحة الدين والعرض والنفس والمال وغير ذلك، وحتى العقل قد يخرج الإنسان عن طوره فيجن إلى غير ذلك. جاء الوقت؟ نعم. نعم، فهذه بعض أنواع البيان التي أشرت إليها قبل، والنصوص في هذا الباب عديدة وكثيرة، ولعل الذي ذكرت فيه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن مما يجب أن يعلم، وهذا قد سبق معنا الكلام فيه وذكرت الحديث فيه ذلك من باب التأكيد أيضا، أن الأمر بطاعة ولي الأمر أو ولي أمر المسلمين المسلم إنما تكون في غير معصية، بمعنى ليست طاعة مطلقة، وإنما هي مقيدة بأن تكون في المعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما الطاعة في المعروف، وغيرها من الأحاديث وبعضها قد تقدم، وهو أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. وقد جاء عن الإمام حرب الكرماني رحمه الله ما يدل على هذا الإجماع فيما حكاه في كتابه إجماع السلف في الاعتقاد وغيره من كتب أهل العلم. إذن ليس الأمر كما يدعي هؤلاء الشذاذ أصحاب الأهواء المضلة الذين عريت أقوالهم عن الأدلة، إنما هي تنظيرات أساتذتهم في الباطل وتقريراتهم. فما أن يجدوا سنياً ملتزماً بما دلت عليه هذه النصوص وغيرها في الباب إلا رموه بأن هؤلاء يعبدون من الولاة، أو يقولون بأنهم يعني يطيعونهم طاعة عمياء فيما أحل وحرم. فوالله وبالله وتالله لن يستطيع واحد من هؤلاء الدجالين المنحرفين عن بكرة أبيهم ولو اجتمعوا من أقصاهم إلى أقصاهم ومن أدناهم إلى أدناهم أن يخرجوا قولاً واحداً لعالم من علماء أهل السنة والجماعة من الصدر الأول حتى يومنا هذا قال بأن الطاعة للولاة طاعة مطلقة، ويجب الطاعة له فيما أحل وحرم، طاعته فيما هو حلال واضحة، وفيما هو مباح واضحة، وفيما أصله الندب كذلك واضحة كما مر. أما في الحرام فيطاع؟ أجعله ندا لله تعالى يحلل ويحرم؟ أعني الحلال المحلل شرعا، لا أن يأتي إلى أمر محرم في الشرع فيجعله حلالا، لا يقول بهذا أحد أصلا. هل يستطيع أحد منهم أن يأتي بهذا؟ لا، إنما أرادوا أن يصرفوا الناس عن سماع الحق وعن هذه النصوص التي تعريهم وتظهر سوءتهم وتفضح جهالتهم، وأنهم لا يقومون إلا على قواعد أهل البدع من سلفهم الطالح من الخوارج ومن لف لفهم. عرفتم هذا؟ إذن هي ليست مطلقة بل هي ماذا؟ مقيدة. الوجه الخامس: قلت إن تقرير هذا الأصل جاء فيه البيان الشرعي كما قال رحمه الله والقدر، سيأتي الكلام عن القدر، لكن تتمة للبيان الشرعي نحن قلنا نفهم الكتاب والسنة بفهم من؟ سلف الأمة الصالح. وإن رغمت أنوف، بعض الناس يضيق ذرعاً إذا قلت بأننا نفهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة والسلف، يضيق، ما يستطيع أن يقبل. كأن بينه وبين سلف الأمة الصالح وخير القرون، كأن بينهم وبينهم ماذا؟ يعني عداء مستحكم وحقد دفين. ما الذي يضرك في هذا؟ خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، رافقوه وشهدوا الغزوات وغير ذلك، ورأوه وتعلموا منه وتفقهوا على يديه عليه الصلاة والسلام. فمن لم يرغب أن يكون منهم، الله جل وعلا خلق للجنة أهلاً وللنار أهلاً. ولكن لتثبت على الحق، لتعلم أن ما قرره الإمام هنا حق، وقلت لك أنه مسبوق، تذكرون؟ من تقريرات الأئمة في هذا الباب مثلاً ما جاء في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: كتب ابن عمر: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، وإن بني أولادي وأحفادي بني قد أقروا بمثل ذلك. وقوله حيث اجتمع الناس على عبد الملك، أي عبد الملك بن مروان، أي اجتمعوا على بيعته ومبايعته، بدليل أنه جاء عند البخاري أيضاً أنه مما كتبه ابن عمر رضي الله عنه، أو مما في هذه الحادثة، قال ابن دينار: لما بايع الناس لعبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر، قال: إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، خاطبه بلفظ يدل على البيعة، إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله أمير عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بذلك. أقروا بذلك في الرواية السابقة بمثل ذلك. يقول ابن حجر رحمه الله: قوله حيث اجتمع الناس على عبد الملك يريد ابن مروان ابن الحكم، والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعي أو يدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وهذا فيه رد على القائلين بأن ابن الزبير قد خرج، ابن الزبير لم يخرج فلم يبايع، بل عقدت له بيعة في الحجاز وفي بعض المناطق. ثم قال: وكان عبد الله ابن عمر في تلك المدة امتنع، لما حصل هذا التفريق امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك. قال: امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك، فبايع له حينئذ فهذا معنى قوله لما اجتمع الناس على عبد الملك، انتهى، لأنه قبل ذلك كانوا ماذا؟ مفرقين، اجتمعوا عليه فماذا؟ فبايعوه، انتهى. من ذلك أيضا ما أخرجه الأئمة ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي زمانين في أصول السنة والخلال في السنة واللفظ له والآجري في الشريعة وغيرهم من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر ابن الخطاب يعني رضي الله عنه، قال لي عمر: يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة، أي لا تطيعه في المعصية ولكن لا تنزع يدا من طاعة، قال: ولا تفارق الجماعة. وهذا أثر صحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. علق الإمام الآجري في الشريعة قائلا: فإن قال قائل إيش، أي شيء يقصد إيش الذي يحتمل عندك قول عمر أو قول عمر رضي الله عنه فيما قاله، قيل له: يحتمل والله أعلم أن نقول من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو عجمي فأطعه ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه. كيف يكون التحريض؟ بماذا؟ باللسان. ولكن اصبر عليه، وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل أو بقتل ما لا يستحق القتل، اذهب اقتل فلان، أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك، أو ضرب من لا يحل ضربه، أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله، أو بظلم من لا يحل لك ولا له ظلمه، فلا يسعك أن تطيعه. فإن قال لك: لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك، فقل: دمي دون ديني، يعني ولو أن تخرج روحك هنا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. جاء الوقت. كذلك من الأقوال المأثورة ما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة والطبري في التفسير والآجري في الشريعة والطبراني في الكبير وابن بطة في الإبانة الكبرى والحاكم في المستدرك واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وأبو نعيم في الحلية من طريق الشعبي عن ثابت بن قطبة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في خطبة له مطولة، قال ابن مسعود وهو يخطب الناس: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والأثر هذا له طرق عدة يصح بها. يصح ماذا بها؟ نقف عند رابع الأقوال في هذا الباب ونكمله. والأمر يحتاج إلى إيضاح لكثرة التشويش فيه، بارك الله فيكم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.